طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل وأهلا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. تصور زوجا قضى الأسبوع يعترض على زوجته، لكن ما أن تحل عطلة نهاية الأسبوع حتى يدعوها إلى العشاء خارج المنزل. يصعد إلى سيارته ويبقى ينتظر. أخيرا تحضر الزوجة. ماذا يتوقع الزوج غير أن تكون زوجته باردة تجاهه، فهي لم تنسى معاملته لها كل الأسبوع. يسعدنا أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. دراستنا في هذه الفترة منحصرة في إنجيل يوحنا، وهذه الدراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. عنوان عظة اليوم للمرة الثانية هو من عطشان، والقراءة أيضا للمرة الثانية مأخوذة من الإنجيل بحسب البشير يوحنا الأصحاح 4 بدءا من الآية الأولى وإلى نهاية الآية 42، قراءة مطولة بعض الشيء، لذا أرجو الانتباه. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة 6، فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول، إنها قد ابيضت للحصاد، والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لأنه في هذا يصدق القول إن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك 2 يوم. فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. كما أشرت مستمعي الكرام قبل قراءة النص مباشرة، عنوان هذه العظة للمرة الثانية هو من عطشان؟ من عطشان؟ هل أن أسألك سؤالا، هل عبدت الله يوما؟ أسألك سؤالا ثانيا، هل عبدته هذا اليوم؟ أسأل هذه الأسئلة على ضوء ما قاله كاتب مسيحي معروف اسمه توزر في تعليقه على الكنيسة الإنجيلية، فقد قال إن العبادة هي اللؤلؤة الناقصة. المشكلة أننا مع الزمن سمحنا لعدد من الأفكار المغلوطة عن العبادة أن تتطور وأن تدخل كنائسنا. من هذه الأفكار المغلوطة أن العبادة أصبحت للمشاهدة وليس للمشاركة الفاعلة. كانت العبادة في العهد القديم تتطلب المشاركة الفردية، كالوقوف في الطابور بمعية الذبيحة الحيوانية، التجاوب الشفوي مع ما يقوله الكاهن بما في ذلك الترتيل. وحتى في الكنيسة الأولى كان عدد كبير من العابدين يصلي بصوت مسموع ويشترك في المائدة أو العشاء الرباني. أما اليوم فأصبحت العبادة مجرد مشاهدة الجمهور ونقده لما يحدث فوق مسرح أمامه أو فوق المنبر. وهكذا يلخص الجمهور اختبار العبادة بتعليقات كالآتية: كان الترنيم الانفرادي ممتعا، أو كانت العظة قصيرة، أو أنا أخذت بركة اليوم. لاحظوا أن كلمة عبادة في أصل الكلمة الإنجليزي كلمة مركبة من جزئين تترجمان بالعربية في التأكيد على قيمة ورفعة الله وكلمته، أي إن هدف العبادة هو الاجتماع وتسبيح الله تعالى في كل جلاله، إن كان عبر الترتيل أو الترنيم أو عبر كلمته المقدسة، حتى نشجع بعضنا بعضا أمامه هو. الفكر المغلوط الثاني هو أن العبادة حدث مستقل لا علاقة له بالأسبوع الذي فات، بينما الواقع هو أن العبادة الجماعية يوم الأحد هي تتمة وتكملة للعبادات الشخصية وسط الأسبوع. تصور زوجا قضى الأسبوع يعترض على زوجته، على الطعام الذي تعده، على تسريحة شعرها أو نظافة المنزل، أو يعترض على أشياء أخرى. لكن ما أن تحل عطلة نهاية الأسبوع حتى يدعوها إلى العشاء خارج المنزل، يصعد إلى سيارته ويبقى ينتظر. أخيرا تحضر الزوجة. ماذا يتوقع الزوج غير أن تكون زوجته باردة تجاهه، فهي لم تنسى معاملته لها كل الأسبوع. مستمع الكريم، نحن نلبس ثياب الأحد، نحضر إلى الكنيسة ونقول جئنا لنعبد ونصلي، جئنا أن يملأنا الله بحضوره. هذا طبعا غير معقول. كما أشرت، فعبادتنا يوم الأحد ترتبط ارتباطا مباشرا بعبادتنا الشخصية من الاثنين إلى السبت. الفكر المغلوط الثالث هو أن العبادة تتم يوم الأحد في قاعة الكنيسة. اكتشفنا من إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع والذي قرأته لتوي، اكتشفنا امرأة تعيش حياة فارغة، حاولت أن تجد معنى لكن دون جدوى، فقد تزوجت 5 مرات وكانت تحيا مع السادس. كانت تشرب من كأس فارغة من إبريق مكسور لا يضبط ماء. وعندما واجه المسيح حالة قلبها لجأت إلى المجادلة في موضوع موقع العبادة، إن كان جبل جرزيم أو إن كان مدينة أورشليم القدس. هي أيضا ربطت العبادة بمكان محدد. أخي الكريم، لقد وضع الله في النفس الإنسانية شوقا إليه، شوقا إليه تعالى. لكن الإشكال هو محاولات الإنسان ومساعيه إلى إرواء هذا العطش بكل شيء حتى بأمور الدين. كما قال أحدهم، إن معظم الأنشطة الدينية اليوم ليس إلا مخدرا رخيصا لتخدير الألم الناتج عن حياة فارغة. وهنا في الحديث الدائر بين المسيح وهذه المرأة نكتشف خطة الله للعبادة الصحيحة. كلمات المسيح عن العبادة والواردة في هذا الأصحاح تساعدنا أن نفهم وأن نتخلص من سباق التدين، وأن نختبر بهجة العبادة الحقيقية. اسمحوا لي أن أقرأ هذا المقطع القصير ثانية. قالت له المرأة: يا سيد، أرى بأنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة، صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين. لاحظوا معي أعزائي الآية الأخيرة التي قرأت لتوي. يقول يسوع: لكن تأتي ساعة وهي الآن. يقول ما معناه: أنا أقف في الفترة الانتقالية. ففي اليد الواحدة عند العهد القديم الذي تعهده الله مع الإنسان، وفي اليد الثانية العهد الجديد. الساعة تأتي وهي الآن، لأني أنا هنا، يقول يسوع، أنا هنا عندما ألغي نظام الشريعة، أنا هنا عندما ألغي الذبائح الحيوانية والطقوس وأحل محله عهد النعمة. لقد عبر الله عن التغيير في العهد بطريقة واضحة عندما مات المسيح على الصليب، إذ فجأة وبدون يد انشق حجاب الهيكل الذي كان يفصل بين القدس وقدس الأقداس في الهيكل. وفي حين كان رئيس كهنة اليهود يدخل مرة واحدة إلى قدس الأقداس حيث يتجلى مجد حضور الله، مع انشقاق الحجاب أصبح الدخول إلى محضر الله ممكنا لأي واحد ولكل واحد. طبعا شريطة أن يكون ذاك الإنسان اختبر الإيمان بالمسيح، وبالتالي تكون واسطة الدخول صليب المسيح وموته. أقرأ على أسماعنا الآن مقطعا من الرسالة إلى العبرانيين والأصحاح العاشر والآيتين 19 و20. إذن الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر والآيتان 19 و20، مكتوب: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي جسده. إذن لا حاجة بعد إلى الكهنة، ولا حاجة إلى الطقوس أو الذبائح، لا حاجة للخوف، فيسوع المسيح هو الوسيط، وهو الشفيع الذي مهد الطريق إلى الآب بواسطة موته البديلي. لذا قال المسيح للمرأة: تأتي ساعة وهي الآن، إذ كان على وشك أن يشق طريقا آخر وجديدا لعبادة الله. أقرأ مقطعا آخر عن العبادة من الرسالة إلى العبرانيين وذات الأصحاح العاشر بدءا بالآية 22، مكتوب: لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. كيف نستعد لعبادة الله مستمعي الكرام؟ تبين الآيات التي قرأت بأن أولا نقترب من عرش الله بقلب صادق، أي بقلب شفاف ليس مخادعا أو مرائيا. العبادة الحقيقية والمراءة أو النفاق لا يجتمعان. فنحن أشبه بكتاب مفتوح أمام الله، وهكذا يصير السؤال الذي يسبق العبادة هو الآتي: ما هي حالة قلبك وقلبي؟ نلاحظ شرطا ثانيا للعبادة الحقيقية المقبولة، وهذا الشرط هو يقين الإيمان، أي إننا لا نعبد الله ولا ندخل إلى مقادسه اعتمادا على صلاحنا نحن، بل على حساب كفارة المسيح الكاملة التي فتحت أمامنا الطريق. الشرط الثالث هو أن تكون قلوبنا مرشوشة، مكتوب في الرسالة إلى العبرانيين والآية 22 والأصحاح العاشر ما يأتي: مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. إذن نأتي بقلوب مفعمة بعرفان الجميل، فالمسيح يمكننا من العبادة لأنه هو طهرنا، وبالتالي فكأننا موجودون مع المسيح في السماويات. وأخيرا مكتوب: ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. ليس المقصود طبعا أن نستحم جسديا قبل العبادة، كما أننا لسنا مطالبين برش قلبنا اللحمي وتطهيره، لكننا نأتي مغتسلين بفعل الاعتراف بالله بتقصيرنا بآثامنا، معتمدين على كفارة المسيح وغفرانه لكافة الخطايا. هذا هو الاغتسال. نرجع الآن إلى إنجيل يوحنا والأصحاح الرابع والحديث بين المسيح والمرأة السامرية. لاحظوا معي مرة ثانية الآية 23 هناك، مكتوب: ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. هل لاحظتم معي أي نوع من العابدين يطلب الله؟ هل يطلب الرعاة أو المرسلين أو المسيحيين الأغنياء أو أصحاب المراكز أو الموهوبين؟ كلا مستمعي، إنما يطلب الله عابدين ذوي قلوب شفافة، واثقين وشاكرين. الله يطلب مثل هؤلاء العابدين، يتوق إليهم. أما نحن فأنانيون، نذهب إلى الكنيسة لنرى ماذا يمكن أن نستفيد نحن، نقرأ الكتاب المقدس حتى ننال بركة أيضا نحن، نصلي حتى يلبي الله احتياجاتنا. فكروا معي، فنحن حسب الظاهر نحكم على كل شيء، إن كان الكنيسة أو عبادتنا أو خدمتنا، حسب ما إذا كان في ذلك أو تلك فائدة لنا شخصيا. يضيف المسيح ويقول حسب الآية 24: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. تثير انتباهنا أولا عبارة بالروح، ما معنى ذلك؟ ترى عن أي روح يتكلم؟ توضح اللغة اليونانية والصيغة التي كتبت بها هذه الكلمة أن المقصود ليس روح الله بل روح الإنسان. وهكذا فالعبادة هي التواصل بين أرواحنا وبين روح الله، أو بين الله الذي هو روح وبين أرواحنا. فالموضوع إذن ليس موضوع مكان أو زمان أو نوع معين من الموسيقى أو نوع الثياب التي نلبس أو المزاج الذي نحن فيه أو نوع الصلاة أو حتى الوعظ. صحيح أن هذه كلها قد تشجع العبادة، ولكنها في حد ذاتها لا تولد العبادة. قال داود النبي والملك بحسب المزمور 103، قال: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. وختم ذلك المزمور بالكلمات: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته، باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه، باركي يا نفس الرب. إذن العبادة تضرم كالنار في أرواحنا عندما نكون في شركة مع روح الله القدوس. هذا بالطبع يعني أن المؤمن المسيحي يمكن أن يكون في شركة مع الله في أي مكان وأي زمان، ذلك أن العبادة الصحيحة تجري في داخل قلبه ولا تجري في مكان محدد. العبارة الثانية التي تلفت انتباهنا هي أن نعبد الله بالحق. ما هو المقصود بهذا؟ أول كل شيء المقصود هو أن العبادة يجب أن تكون صادقة. قال المسيح نقلا عن العهد القديم: هذا الشعب يعبدني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وأضاف: يعبدونني باطلا. أخي الكريم، الله لا يريد عبادة الشفتين يوم الأحد وعبادات أخرى بقية أيام الأسبوع. ثم العبادة بالحق معناها أنها مبنية أو مؤسسة على الكتاب المقدس، كلمة الله، كلمة الحق. نحن نعرف كلمة أرثوذكس، الكلمة اليونانية الأصل. هذه كلمة مركبة من كلمتين، أورثو ودوكسا. كلمة أورثو معناها صحيح، ودوكسا معناها تسبيح، وهكذا يصبح المعنى المركب لها التسبيح الصحيح. فعندما تكون العقيدة صحيحة ينتج عنها تسبيح. وهكذا كي تكون عبادتنا بالحق يجب أن تكون مبنية على الحق، منسجمة مع وصايا الله ومبادئه في الكتاب المقدس. مستمعي، عندما نعبد الله بالروح والحق نحن نبجله، تصحح نظرتنا للأمور، نوبخ على خطايانا، تنتعش أرواحنا وتنشط أعمالنا، وأيضا تصل رسالتنا العالم. المرأة السامرية تعلمت دروسا في العبادة، تعلمت دروسا في العبادة بالروح. أما التلاميذ الرسل فكان يلزمهم دروسا عن العبادة عن طريق الخدمة. لا غرابة أن يحوي هذا الفصل الرابع من إنجيل يوحنا أهم محاضرة أو أطروحة عن العبادة الصحيحة، وأهم دراسة عملية عن الخدمة المسيحية. هذه الدراسة التي قدمها المسيح لتلاميذه عندما أخذهم للخدمة في إحدى مدن السامرة. بمعنى أخي الكريم أن العبادة الحقيقية تقود إلى الخدمة، إلى العمل. كما قال الشارح ويليام باركلي: إن المسيحية تقوم على عمودين اثنين، عمود الاكتشاف وعمود التواصل أو الإعلان. ففي الأول نكتشف المسيح وثم نعلنه للآخرين. هكذا أعد المسيح حقلا للتلاميذ، حقلا كان جاهزا للحصاد. ترى أخي الكريم أين حقلك أنت؟ هل هو المكتب أو المصنع أو المدرسة أو المستشفى أو حجرة الدرس؟ إذ هناك أيضا تتحقق العبادة، وهناك تتحقق الخدمة. الآب ينتظر من يعبده، والحصاد ينتظر من يجمعه. فهل نحن مستعدون؟ يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.